الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: دوامة التعطيل بلا أي خرق، وطهران تنتظر على بوابة بايدن. هل يلغي بطار استدعاءات صوان؟ جنبلاط: لا يجوز لنصر الله أن يملي علينا بالانتقال من التحقيق بالانفجار إلى التعويض. الحريري يعود من الإمارات، والمستقبل لا صحة لحكومة من 22 وزيرا وإعلام بري بسيل فيروس سياسي. التخوفات تكبر من وصول سعر صفيحة البنزين إلى 100,000. إصابات كورونا تنخفض، ومناعة القطيع بين 2022 و25. هجوم ثالث في أسبوع على مصالح أمريكية في العراق، وواشنطن تؤكد لن نرد بقوة على إيران. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. دوامة التعطيل مستمرة لأن الجهة المحركة للطرف المعطل أي طهران تقف على بوابة الانتظار لمعرفة مسار سياستها الجديدة مع إدارة بايدن، وما إذا كانت الإيجابيات التي أظهرتها فور دخولها البيت الأبيض ستتلقفها إيران بإيجابية مماثلة من دون رفع سقف مطالبها. فبعبدة وحارة حريك، وكما تقول أوساط بيت الوسط، تحاولان حشر الرئيس المكلف لإخراجه، وتسعيان للتنصل من المبادرة الفرنسية عبر فذلكة مضامينها في مقابل تصميم الرئيس سعد الحريري الذي عاد من أبوظبي على حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا، رافضا بالمطلق أي طرح آخر. أما تفجير المرفأ الجرح اللبناني النازف، فهل خرج فعلا من اللعبة السياسية أم أدخل في لعبة أكبر؟ وما مصير استدعاءات القاضي صوان؟ رنا خاطر.
تواترت معلومات من أروقة قصر العدل تشي بأن الاتجاه الأغلب هو أن يعمد المحقق الجديد في تفجير المرفأ القاضي طارق البطار إلى التنصل من الاستدعاءات والادعاءات التي طاولت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس عبر تسليمه بنظرية الطبقة الحاكمة القائلة أن القضاء غير ذي صفة في استدعائهم وملاحقتهم، تعود الصلاحية فيها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وعليه أفادت المعلومات نفسها، وكما كتبت صحيفة نداء الوطن، بأن بطار بصدد إحالة ملف الاستدعاءات برمته إلى المجلس النيابي، كما كان طالب الرئيس نبيه بري وإيداعه الأمانة العامة للإطلاع على المستندات التي يتضمنها، وتم تأسيس الإدعاءات بموجبها على دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس لإجراء المقتضى الدستوري في شأنها، على أن يصار بعدها إلى تقرير مصيرها لناحية السير فيها عبر إحالتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أو اعتبارها غير مكتملة العناصر لتأييد الادعاء ولا تستوجب تاليا اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنها. مصادر قانونية رأت أن الضغط السياسي الذي كف يد القاضي فادي صوان عن ملف تحقيقات انفجار المرفأ لن يتوقف قبل طي صفحة ادعاءاته واستدعاءاته لشخصيات سياسية وأمنية نافذة وجعلها في خبر كان، وهذا ما لن يتحقق إلا باستعادة مجلس النواب الملف ووضعه في أدراجه أو دفنه في مقابر اللجان. وأعربت عن قناعتها بأن الطبقة السياسية الحاكمة ستدفع بكل ما أوتيت من نفوذ وسطوة على القضاء باتجاه حصر مفاعيل التحقيقات بانفجار المرفأ بالشق التقني، من دون التوسع إلى الكشف عن الأبعاد الجنائية وراء عملية شحن وتفريغ وتخزين وتهريب شحنة نترات الأمونيوم والحقول دون التوصل إلى الجهات اللبنانية وغير اللبنانية المسؤولة عن ذلك.
بالتزامن، عريضة القوات إلى الأمم المتحدة مدعومة من أهالي ضحايا المرفأ.
سلم وفد من نواب تكتل الجمهورية القوية نائبة منسق الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في لبنان نجاة رشدي عريضة موقعة من نواب التكتل تطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت. وتأتي العريضة لانعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحلي ومن تمكنه من كشف الحقيقة كما هي في هذه الجريمة. وبعد تسليم العريضة وعقد مؤتمر صحفي في نادي الصحافة، انضم نواب الجمهورية القوية إلى حشد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين تجمعوا أمام مبنى نادي الصحافة دعما لهذه المبادرة وتأكيدا لضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية. وكان وفد من أهالي ضحايا الانفجار زار المحقق العدلي الجديد القاضي طارق البطار في قصر العدل في بيروت، ونقل متحدث باسم الوفد بعد اللقاء عن البطار تأكيده بأن كل الحصانات ستسقط أمام التحقيق الشفاف.
باريس مستاءة كثيرا من السعي الدائم لنسف مبادرتها.
نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر ثقة عاملة على الخط الحكومي أن إشارات وردت في الساعات الأخيرة من باريس تحديدا تعكس تلقفا سلبيا للأخبار الواردة من بيروت واحتدام السجال السياسي بين رئيس الجمهورية وفريقه والرئيس المكلف وفريقه، وهو أمر يضفي على الأزمة مزيدا من التعقيد ويجعل من الصعب أن تحتويها إذا دخلت مرحلة التفاقم الذي تتجه إليه بسرعة، ومع الأسف بدفع متعمد من قبل بعض القيادات اللبنانية التي تؤكد بالمنحة الذي تسلكه انتهاجها سلوكا مناقضا بالكامل لما تهدف إليه المبادرة الفرنسية وتعطل فرصة وضع لبنان على سكة الانفراج. واستغربت لجوء بعض القادة إلى رمي مسؤولية تعطيل تأليف حكومة المبادرة الفرنسية على جهات خارجية، وهو أمر مجاف للحقيقة ويعكس بشكل لا يرقى إليه الشك محاولة من قبل هؤلاء للهروب إلى الأمام والتغطية على مسؤوليتهم في منع حصول انفراج على خط الحكومة وتشكيل حكومة برئاسة الحريري تسارع إلى المباشرة في برنامج الإنقاذ المحدد في المبادرة الفرنسية الذي يلحظ بشكل واضح وصريح تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين أو الحزبيين ومتوازنة ومتفاهم عليها بين القادة اللبنانيين ولا غلبة فيها لطرف على طرف، وهنا إشارة واضحة إلى عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل في هذه الحكومة. إلا أن أهم ما في تلك الإشارات على مقالة مصادر الموثوق فيها هو أن لا وجود لأي مانع أو عقدة من الخارج من شأنها أن تعطل تشكيل الحكومة، بل على العكس، خصوصا أن الحراك الأخير الذي قام به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سواء في اتجاه الولايات المتحدة وكذلك في اتجاه عدد من الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص عكس تأييدا كاملا للمسعى الفرنسي ورغبة لدى كل هذه الدول في أن ينعم لبنان بالاستقرار السياسي والحكومي.
من ناحيته رأى مصدر سياسي أن النائب جبران باسيل الذي يمثل الرئيس الظل قرر أن ينوب عن رئيس الجمهورية ميشيل عون في خوضه لحروب عبثية، مع أنه يدرك سلفا أن هذه الحروب أصبحت من الماضي وسترتد عليه آجلا أم عاجلا، لأنه يفتقد إلى مقاومات الصمود في وجه الرفض الإسلامي والمسيحي للعودة إلى إقحام البلد في صراعات طائفية ومذهبية. وأكد المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن باسيل بفتحه النار على جميع خصومه ما هو إلا نسخة طبق الأصل عن عون عندما قرر في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية أن يوصد الأبواب في وجه السماح للبرلمان بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفا للرئيس المنتهية ولايته أنذاك أمين الجميل، مضطره إلى إخلاء قصر بعبدة بعد العملية العسكرية التي استهدفته، ولجأ إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى منفاه في باريس. أضاف المصدر أن باسيل يقف عائقا الآن في وجه تشكيل حكومة جديدة ويحاول القفز فوق الجود الرامية إلى تذليل العقبات التي تعترض ولادتها بتقديمه المشكلة على أنها محصورة باسترداد حقوق المسيحيين، وقال أنه يعود عن سابق تصور وتصميم بالبلد 30 سنة للوراء من خلال تصميمه كما فعل عون سابقا على استعداء جميع القوى السياسية، وبالتالي لم يعد له من حليف سوى حزب الله. وأوضح المصدر أن باسيل يلعب ورقته الأخيرة لعله يستطيع الصمود في وجه الضغوط الدولية، وإن كان يتصرف كأن المبادرة الفرنسية في حاجة إلى رافعة دولية لإعادة الاعتبار لها، مشيرا إلى أن رئيس التيار يخطئ في رهانه على أن حزب الله سيوفر له الدعم إلى ما لا نهاية لأن لحليفه حسابات تبقى متطابقة مع الموقف الإيراني ولن يفرط فيها لأنها تشكل ورقة ضغط لطهران يمكن أن توظفها في حال أن الوساطة الأوروبية أعادت الاعتبار للحوار الأمريكي الإيراني. وكشفت أوساط بارزة معنية بالمسار الحكومي المعطل أن المعطيات الواقعية التي تجمعت في الفترة الأخيرة تشير إلى تفاقم التعقيدات التي سيزج بها في طريق الحريري، وأن الطروحات التي أعلنها باسيل في مؤتمره الأحد لم تكن اقتراحات للحل والتسوية بل هي تثبيت لشروط تبدأ بتوسيع الحكومة وتمر بالثلث المعطل وإلا فلن تكون حكومة. محطة الأو تي في الناطقة باسم التيار الوطني الحر التي ركزت على أن المشاورات الحكومية تجاوزت تركيبة 18 وزيرا وأنها تدور حول 22 أو 24 وزيرا قابلها تأكيد أوساط بيت الوسط عدم صحة المعلومات التي نقلت عن موافقة الرئيس الحريري على حكومة من 22 وزيرا ووصفتها بأنها مجرد تمنيات أو تحليلات بعيدة كليا من الواقع. وما يتردد عن وساطة محتملة قد يقوم بها حزب الله استنادا إلى اقتراح توسيع التشكيلة الحكومية لا يخرج عن إطار توزيع الأدوار بين فريقي العهد والحزب لدفع الحريري قدما نحو الخيار الحاسم، إما التسليم بشروط العهد وتياره مدعوما من الحزب، وإما بدء التفكير جديا بالاعتذار. جدير ذكره أن الحريري ليس في وارد الرضوخ لهذه المعادلة في أي شكل من الأشكال وفق أوساط المتابعة التي رجحت أن تتسم الأسابيع المقبلة بتصعيد في معركة العض على الأصابع بما يخشى معه من مزيد من التداعيات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وسط دوامة تفتقد إلى أي أفق للانفراج. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط طلب بحكومة تستطيع القيام بالحد الأدنى من الإصلاح رافضا أن يقدم نصيحة للرئيس الحريري، وعن تفجير المرفأ قال: نريد التحقيق بمن أتى بمواد نترات إلى مرفأ بيروت، والكثير من القضاة يتمتعون بضمير، ولا يجوز للسيد نصر الله أن يملي علينا في خطابه أن ننتقل من التحقيق إلى التعويض. وأكد جملاط أن النترات تم الاتيان بها من النظام السوري واستخدمت في ضرب المدن السورية بالبراميل بدل السلاح الكيماوي من أجل التدمير، وتناول أيضا طرح البطريرك الماروني.
في قوة مهيمنة اللي هي الحزب، أوكي، في قوة تابعة لإمبراطورية كبيرة اسمها إيران، وهذه القوة ملزمة البلد لفئة معينة عندها أحقاد إلغائية. عم نطلب من هالقوة، عم نسأل هلأ عم يشوفنا يمكن نصر الله سيد حسن، طب تعترفوا ببقايا هالنظام، تعترفوا بالكيان اللبناني أم ما في كيان لبناني، في شيء ملحق بالإمبراطورية إيران؟ هذا السؤال ألاقي، نعم إنني ألاقي كلام البطرك بنقطة واحدة، بأنه يجب نوع من التلاقي الدولي للحفاظ على الكيان اللبناني. لست مع الذين يعني يحلمون بالعودة إلى ما يسمى القرارات الدولية ومنها 1559 وغيرها، لا، أنا بدي أطلب من هالدول الكبرى اللي موجودة، بنزيد عليها السعودية، قطر إذا بدون، في بعض لبنان أو انتهى. اليوم أشعر بأن الكيان على مشارف الانتهاء.
من جهتها وفي مقدمة نشرتها شنت قناة الان بي ان التابعة للرئيس بري هجوما على باسيل الذي وصفته بالفيروس السياسي، وقالت إن ولادة الحكومة تبدو بعيدة المنال في ظل الوقائع القائمة، وأن جديدها لا يزال طازجا وابن اليوم، وكان على شكل مواقف محصنة بدشم ومتاريس التعنت والمصالح والمطامع والمطامح الضيقة ومحاولات تبرئة النفس من دم ذاك الصديق. أضافت: كان كثيرون يراهنون على مضامين ما سيسمعونه من باسيل في مؤتمره الصحفي معللين النفس بمبادرة منه تسهل التأليف الحكومي، لكن رئيس التيار واصل حملته على الرئيس الحريري متهما إياه بممارسة الفوقية والصلبطة والمس بحقوق الآخرين، وأصر في كلامه على مدى ساعة تقريبا على أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف شريكان. وكان المكتب السياسي لحركة أمل أصدر بيانا شدد على أن البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة إلى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على أكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات التذاكي عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلا من التسهيل وجعل الدستور مطية عرجاء لتفسيرات هميونية واللعب مجددا على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق بدلا من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الإسراع بتأليف حكومة مهمة تركز على إيجابيات مبادرة الرئيس بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف، حكومة بأجمعها هي حصة كل مواطن. اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام أكدت في بيان أن منطق الاستقواء الذي يستخدمه البعض أسلوبا ونهجا هو بعيد كل البعد من أسلوب ونهج بكركي ولا يمكن اتهامها به على الإطلاق. وصفة اللجنة أن يكون نجل المرجعية الشيعية الوطنية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أحد الذين تسرعوا في إطلاق الأحكام المسبقة على الدعوة إلى المؤتمر الدولي بدل إجراء قراءة متأنية للأسباب الموجبة التي دفعت البطريرك الراعي إلى إطلاق هذه الدعوة، وأكدت أن الخوف على صيغة لبنان هو من المشاريع الغريبة عن الكيان اللبناني والمستوردة من دولة من هنا ومشروع من هناك، وليس صحيحا أن مؤتمرا دوليا هدفه دعوة مقصودة أو غير مقصودة لاحتلال لبنان وتصفية سيادته، بل الأصح أن مثل هذا المؤتمر هو الذي يحمي لبنان من الاحتلال ويرفع الوصاية المقنع عنه ويستعيد سيادته وقراره الحر المخطوفين. اللجنة الأسقفية أعلنت أن أسطوانة التخمين باتت ممجوجة، فكيف إذا أتت ولا نظنها إلا من باب الخطأ من نجل المرجعية الشيعية؟ معلوم أن قبلان وصف دعوة البطريرك الماروني إلى مؤتمر دولي من أجل لبنان بأنه إجهاز على صيغة لبنان على حد تعبيره. إلى أين سيصل ارتفاع سعر صفيحة البنزين؟
صدر عن وزارة الطاقة الأربعاء الماضي 17 شباط 2021 كما هي العادة كل أربعاء جدول تركيب الأسعار الذي يحدد سعر بيع البنزين والغاز والمازوت، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 31,200 ليرة. يتم تحديد سعر صفيحة البنزين بالاستناد إلى سعر البنزين عالميا، مضافا إليه رسوم الجمارك ورسم الاستهلاك الداخلي وضريبة القيمة المضافة وعمولة شركات التوزيع ومحطات بيع المحروقات. وبال 31,200 ليرة يكون ارتفع سعر صفيحة البنزين في عام واحد بمقدار 7,500 ليرة، إذ بلغ سعرها في 18 شباط 2020 23,700 ليرة، لكنه ليس السعر الأعلى، إذ سبق وسجلت 33,000 ليرة في نهاية العام 2010 لتأخذ بعدها بالانخفاض إلى 18,500 ليرة في أذار 2016 نتيجة تراجع الأسعار عالميا لتعاود بعدها الارتفاع. وغدا يتوقع أيضا أن يسجل ارتفاع إضافي على سعر صفيحة البنزين وسط تخوف المواطنين من زيادة الارتفاع في الأسابيع المقبلة في حال استمرار ارتفاع الدولار مقابل الليرة ورفع الدعم عن سعر المحروقات والبنزين. فوفقا للأسعار العالمية بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان في 16 شباط 2020 نحو 8.75 دولارا، أي 13,260 ليرة وفقا للسعر المدعوم، أي ما يوازي وفقا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 78,750 ليرة، ويضاف إليها عمولة الشركات والمحطات وضريبة ورسوم الدولة ليصل السعر إلى 90,500 ليرة. وبالتالي فإنه في حال رفع الدعم وارتفاع الدولار إلى أكثر من 9,000 ليرة وارتفاع الأسعار عالميا، فإن سعر صفيحة البنزين سيصل إلى 100,000 ليرة لبنانية.
كورونيا، سجلت أمس 1541 إصابة جديدة و47 حالة وفاة. وفيما خص عمليات التلقيح وإعادة فتح البلد، أعرب عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري عن رضاه لعمليات التلقيح الحاصلة، وإذ أكد أن توزيع اللقاحات يتم بمراقبة دولية من البنك الدولي والصليب الأحمر الدولي، كما أن هناك مراقبين صحيين من قبل الوزارة. توقع خوري وصول كميات كبيرة من لقاحات أسترازينيكا ومن الكوفاكس في الأول من آذار، الأمر الذي يساعد في زيادة المراكز الخاصة بالتلقيح كما في زيادة حجز المواعيد بحسب المنصة. وقال إن وزير الصحة أنجز كتابا رسميا فيما خص الاستعداد لشراء لقاح سبوتنيك الروسي، مكررا أن الأمور تسلك مسارها الصحيح وأن هناك توقعا أن يصل لبنان إلى مناعة القطيع في غضون عام بعد تلقي اللبنانيين اللقاحات. في المقابل وبحسب مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية، فإن وتيرة التلقيح البطيئة لا تتعدى 3,571 شخصا في اليوم الواحد، ولن تنتهي العملية برمتها قبل العام 2025، وعليه سيبقى الاقتصاد رهينة كورونا، ولن يرتاح البلد من هذه الأزمة إلا إذا اعتمدت بدائل جديدة كإطلاق دبلوماسية اللقاح وتسهيل دعم القطاع الخاص على تأمين اللقاحات والالتزام بمنهجية واضحة وشفافة من قبل فريق إدارة الأزمة كما يقول خبراء المرصد. ولاحظ المرصد عدم تخطي نسبة المسجلين على منصة التلقيح 14% من مجمل النسبة المستهدفة، واقتصار التلقيح لغاية الأمس على 25,000 شخص يشكلون 0.52% من السكان المستهدفين. ويتردد أن أكثر من 50% من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تكن أسماءهم مسجلة على المنصة. في التحركات المحدودة قطع ناشطون مساء أمس وفي صورة جزئية أوتوستراد أنطلياس بالإطارات المشتعلة، إضافة إلى قطع السير بالإطارات المشتعلة أيضا على أوتوستراد الكارنتينا باتجاه وسط بيروت. حذرت الولايات المتحدة من أنها ستحمل إيران المسؤولية عن أفعال حلفائها في العراق، لكنها أكدت أنها لن تسعى لتصعيد النزاع. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بعد ساعات على إطلاق صواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد مساء أمس أن القوات الأمريكية ستتجنب المساهمة في تصعيد يصب في مصلحة إيران. إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي أن الهجمات على سفارتنا في بغداد خطيرة ولدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية حول هجوم أربيل في كردستان العراق، حيث تم قصف مواقع القوات الأمريكية في المدينة بنحو 14 صاروخا. معلوم أن صواريخ كاتيوشا استهدفت مساء أمس محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن 3 صواريخ انطلقت من حي السلام، سقط 2 منها على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية. الطقس مستقر في الأيام المقبلة. سيمون حتشيتي والتفاصيل.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبتعود لمعدلات الموسمية، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية بساعات الصباح الأولى وبالليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و45 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و60%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس صافي إلى قليل غيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، والخميس طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط لبعض الأمطار المتفرقة اعتبارا من بعد الظهر. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين. دوامة التعطيل بلا أي خرق، وطهران تنتظر على بوابة بايدن. هل يلغي بطار استدعاءات صوان؟ جنبلاط لا يجوز لنصر الله أن يملي علينا بالانتقال من التحقيق بالانفجار إلى التعويض. الحريري يعود من الإمارات، والمستقبل لا صحة لحكومة من 22 وزيرا وإعلام بري بسيل فيروس سياسي. التخوف تكبر من وصول سعر صفيحة البنزين إلى 100,000. إصابات كورونا تنخفض ومناعة القطيع بين 2022 و25. هجوم ثالث في أسبوع على مصالح أمريكية في العراق، وواشنطن تؤكد لن نرد بقوة على إيران. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.